رحلة ليون روش للحج. ولد ليون روش في قرية غرينوبل عام 1809 من الميلاد، وتوفيت أمه في سن مبكرة من ولادته، فهاجر والده إلى الجزائر مستثمرا ماله في العقار، وتركه والده في رعاية خالته. وكان مما درسه في فرنسا القانون، ولكن جذبته التجارة وما فيها من بريق الأسفار. ثم بدأ التغيير الجذري في حياته وهو في 23 من عمره، عندما انضم عام 1832 ميلادي لوالده في سن مراهقته. ولم تكن الحياة مع والده في البداية جذابة له، فوالده مع شريكه لا يعدوان فلاحين يستثمران في الزراعة، لكن تغيرا في نظرته للجزائر بدأ بعد زيارته لأرملة أحد حكام الجزائر، فجذبته محادثاتها وسلوكها، وتكررت زيارته لها، وكان في أحدها تقابل مع خديجة، وهي فتاة صغيرة في 14 من عمرها، من أسرة أرستقراطية، وكانت فتاة خجولة، وفوقها رأت لأول مرة في حياتها مسيحياً، والتقاها في العام التالي، وكانت قد نضجت جسمياً، فلامته على أنه لم يتعلم العربية، ثم اختفت من حياته. وفي كل حال رفض أهلها تزويجها من مسيحي لما أبدى رغبة في ذلك. التحق بعدها بالحرس الوطني الذي أسسه الحاكم الفرنسي دي روفيجو، وفي إحدى المناسبات الاجتماعية لمح خديجة التي كان قد أحبها وكانت قد تزوجت، وعندها بدأ يتعلم العربية، وتوثقت صلته بأستاذه في العربية، وعن طريق زوجته تم إعادة الاتصال بالرسائل بين روش وخديجة محبوبته الأولى، فألهب ذلك حبه وأهله تعلم العربية ليتولى وظيفة مترجم بين الجزائريين والسلطات الفرنسية. ولما شك زوج خديجة في اتصالاتها بروش انتقل بها إلى مدينة مليانة، وهي مركز قوة الأمير عبد القادر الجزائري الذي قاد المقاومة المسلحة ضد المستعمر الفرنسي. وعندما تولى والده منصبا في الإدارة الاستعمارية الفرنسية للجزائر في وقت كانت هناك هدنة بين المجاهدين الجزائريين والسلطات الاستعمارية الفرنسية التي وقعت عام 1837 ميلادي في تافنا، وخلال عام الهدنة تظاهر روش باعتناقه الإسلام لأجمع بين الجزائر المسلمة وفرنسا المسيحية، فدخل في خدمة الأمير عبد القادر الجزائري وأظهر له الإخلاص واستعدادا للالتحاق بالمجاهدين ضد فرنسا، ما جعله من سكرتاري الأمير عبد القادر المقربين، حتى أن الأمير عبد القادر ساعده لاحقا على الزواج من فتاة مسلمة. ولما اكتشف والد ليون ابنه في معسكر الأمير عبد القادر توسل إليه أن يستعيده، لكن الأمير رفض بعد أن بلغ إعجابه بروش درجة كبيرة. وعندما كان الأمير عبد القادر يستعد لمعركة ضد الفرنسيين طلب من ليون روش الانضمام للمجاهدين في المعركة، فرفض مما أغضب الأمير وتركه يغادر معسكره قائلا: جزاؤك في الإسلام جزاء المرتدين، لكني أترك عقابك لله. وقد نجا من القتل عندما حاول الهرب من معسكر الأمير بعد أن شعر أن هناك شكوكا بين أتباع الأمير ممن يرونه جاسوسا. ولما تدهورت الهدنة بين المجاهدين الجزائريين والمستعمر الفرنسي وفشلت علاقته مع زوجته الجزائرية، عاد ليون روش إلى فرنسا وأبلغ سلطات بلاده أنه إنما تظاهر باعتناق الإسلام ليتجسس على الأمير عبد القادر لصالح السلطة الاستعمارية بالجزائر، واحتاج إلى بعض الوقت وإلى تغيير الحاكم الفرنسي ليمسح عنه في أعين الفرنسيين صلته الحميمة السابقة بالأمير عبد القادر، فعاد إلى الجزائر يحمل قرار تعيينه مترجما أول في الإدارة الفرنسية. وعندما أقنعت السلطات الفرنسية عام 1841 ميلادي بعض مشايخ الطرق بالجزائر بإصدار فتوى بجواز بقاء مسلمي الجزائر تحت الحكم الفرنسي والتوقف عن الجهاد ما دام المستعمر يسمح لهم بإقامة الشعائر الدينية، كلف الحاكم الفرنسي بالجزائر الجنرال ثيودور بوجو ليون روش بحمل هذه الفتوى إلى علماء تونس وليبيا ومصر والحجاز للمصادقة عليها لتجويز عيش المسلمين تحت حكم النصارى، وأنه لا يترتب على احتلال النصارى لبلادهم جهاد ولا مقاومة. ألف كتابا في 1000 صفحة عن رحلته هذه بعنوان 32 عاما في بلاد الإسلام، خصص منه أكثر من 60 صفحة لرحلته إلى الحج، وتحدث فيه عن الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد التي زارها، وكانت الحرب بين محمد علي باشا والوهابيين حديثة عهد، وكانت رؤية روش عن الحركة الإصلاحية الوهابية في نجد إيجابية. غادر الجزائر في مهمته الجديدة، ولما وصل إلى القيروان وعرض الفتوى على علمائها أحالوه إلى علماء مصر في الأزهر، ثم عرض الفتوى على علماء برقة في ليبيا فأحالوه بدورهم إلى علماء الأزهر، وهنا تصادق مع جزائري يدعى سيد الحاج حسن بن إبراهيم يحمل شهادة في القانون، كان متوجها للحج مع زوجته وأربعة من عبيده، واتفقا على المرافقة إلى الحج وتقاسم مصاريفه، فتوجها إلى مالطا حيث زوده بروسبور مريمي بتوصية إلى ابن عمه فولجنسن فورسنيل الذي كان يشغل منصب القنصل الفرنسي بجدة، وهو مستشرق عريق من مدرسة المستشرق الفرنسي الكبير ساسي، وكان فورسنيل من أبرز تلاميذه، وأهم شيء أنه كان محبوبا من شريف مكة، وكان فورسنيل وقتها موجودا بالقاهرة. ثم لما اتصل بعلماء الأزهر طلبا للمصادقة على الفتوى أحاله علماء الأزهر إلى علماء مكة المكرمة، حيث يجتمع فيها خلال فترة الحج علماء المسلمين من المدينة المنورة ودمشق وبغداد. وخلال مقامه بالقاهرة تعرف على محمد علي باشا وتبادل معه الأحاديث حول شدة مقاومة المجاهدين في الجزائر وأسباب صمودهم، وعبر الباشا عن تأييده لكفاح الجزائريين، وسجل روش انطباعه عن قسوة محمد علي باشا، وخاصة بعد تنفيذه مذبحة المماليك في القلعة، ومجددا تظاهر أنه مسلم وتسمى الحاج عمر، متظاهرا بسعيه لتحسين وضع الحجاج الجزائريين الذي رأى ما آتان منهم يتكدسون في السفينة المغادرة بهم إلى جدة في مكان يتسع لربع هذا العدد فقط، وكأنهم قطيع من الماشية. اتفق مع مقوم يرتب الرحلات، وذلك أمام القاضي بالقاهرة، على استئجار 12 جملا تحمله ورفاقه إلى ينبع بمبلغ 80 جنيها استرلينيا، وكان معه رفيقه وعياله وعبيده والمقوم وحراسه المسلحون تسليحا جيدا، وانطلق بهم لمرافقة قافلة أولاد علي، وهي من القبائل العربية في حرم الإسكندرية، وكانت قافلتهم تضم 400 حاج و1000 جمل، ولم تصادف قافلته أي متاعب فيما عدا أحداث بسيطة في طريق القافلة مثل مناوشات مع البدو وصعوبة اجتياز جبل العقبة حيث صخورها تنذر بأسباب الفوضى بين جمال القافلة. وفي ينبع كانت محادثاته مع أصدقاء رفيقه الجزائري محصورة في التعرف على أحوال الحجاج الجزائريين، وفاجأه وصول سفينة إلى ينبع تحمل عددا منهم، ووصف معاناتهم على السفينة بجانب التكدس، فهم لا يطعمون عليها سوى البسكويت الجاف، ولا يوجد معهم من الماء إلا ما يجنبهم الموت عطشا، ومن يموت منهم جوعا أو عطشا يرمى في البحر. وعند ينبع انتهى الاتفاق المبرم مع المقوم من أبناء أولاد علي، وتم الاتفاق في ينبع مع مقوم آخر على استئجار الجمال التي توصلهم إلى المدينة ومكة بمبلغ 44 جنيها استرلينيا، وتحركت القافلة مرة على بدر. وعندما تراءت للقافلة منائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس روش لباس التقوى مرددا ما كان يردده رفيقه الجزائري من أدعية. ولما وصلنا إلى المسجد توجهنا على الفور بين أروقته للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، معربا عن إعجابه بالبناء والأعمدة وما عليها من كتابات عربية ورسومات. وبعد أن قضى 3 أيام بالمدينة المنورة واصلت قافلته إلى مكة المكرمة، وبعد 9 أيام لبس الإحرام ثم دخل إلى مكة فأدى الطواف والسعي، ثم شرب من ماء زمزم ملاحظا التصاق صدور الحجاج على جدار الكعبة بين الحجر الأسود والملتزم داعين ربهم المغفرة، وقضى بمكة 2 أسبوع في الطابق 2 من منزل يقع شرقي المسجد الحرام، حيث يطل من نافذته على صحن المسجد، ثم لاحظ بإعجاب مشهد الطائفين حول الكعبة في الأمسيات تحت أضواء الفوانيس يرددون الأدعية بصوت مرتفع، مما هيأه لأفكار المتقين لولا ما لاحظه من بكاء وضحك مئات من الرجال والنساء والأطفال المتجمعين بين اسطوانات المسجد، منهم من يلعب ومنهم من يقوم بأعمال بغيضة، وعدد من النسوة يطبخن في الأروقة ويعجن الخبز ويبعن القهوة. وقد أعاد هذه المظاهر في المسجد إلى ضعف الإدارة في مكة، ولا شك أن الدين الإسلامي دين قوة كما هو دين المسيحية، لكن المسلمين لا يقرنون اعتقادهم بالعمل، واتجه روش إلى الدخول إلى الكعبة وانتظر لتحقيق ذلك 3 ساعات، وعليك أن تدخل يدك في جيبك وتدفع للأغوات عند كل خطوة تخطوها، تدفع وأنت عند الدرج وأنت داخل وأنت خارج، وعندما يعطيك الأغى مفتاح الكعبة لتقبله وتدفع وأنت نازل من الدرج ادفع دائما. أرسل روش خطاب التوصية الذي يحمله إلى شريف مكة الموجود وقتها بالطائف، ولم يتلقى منه ردا. ولما وصل الرد في 8 يناير من عام 1842 ميلادي، توجه روش إلى الطائف، وعلى عكس محيط مكة كانت الطائف خضراء، خاصة واحة رأس الكر التي تحتضنها قمم الجبال. ونفذ الرحالة ما أوصاه به صديقه من مدح الشريف والخوض معه في أمور السياسة الأوروبية، فوعده الشريف بالتدخل لدى السلطات المصرية والتركية ولدى قباطنة السفن بجدة لتحسين وضعية الحجاج الجزائريين القادمين للحج. ثم استمع إلى الشريف وهو يشكو من تدني أعداد القادمين إلى الحج، ومن قبل كان مئات الآلاف يصلون للحج، تقودهم 6 قوافل من كل أركان البلاد الإسلامية، وبينهم أمراء وشخصيات بارزة، وحيث لا يهتم الحجاج إلا بالعبادة وتلاوة القرآن، وحيث كان آخر عدد كبير منهم بلغ 130,000 حاج. أما اليوم والكلام لشريف مكة فلا يبلغ عددهم سوى 40,000 إلى 50,000، يأتون في 3 قوافل من سوريا ومصر واليمن ويهتمون بالتجارة، حماك الله من رؤية تصرفاتهم المشينة. وشكى شريف مكة من أنه استعان بالأتراك ضد الوهابيين، فتحول الأتراك إلى استبداديين. وخلال وجود روش بالطائف كان علماء مكة والمدينة ودمشق وبغداد موجودين فيها، حيث أثار معهم موضوع فتوى بعض مشايخ الطرق في الجزائر كما أسلفنا، وثار بينهم جدال بين مؤيد ومعارض، وفي النهاية كتبت الفتوى وختمت وسلمت إلى المقدم. عاد روش إلى مكة ليجد أعدادا كبيرة من الحجاج قد وصلت بملابس الإحرام البيضاء، وأثاره التنوع الذي شاهده بين الحجاج في أجناسهم وألسنتهم وأنماط لبسهم وملامحهم. وجاء موعد شعائر الحج وانتقالهم إلى عرفات، تقدم ركب الحج الشامي والمصري أولا، ثم تبعهم بقية الحجاج، هو يدعون ويرتلون القرآن. وكان موكب الحجاج يتسع ويضيق حسب اتساع وضيق الوادي، وفي قلب عرفات أقيم سوق كبير انتشرت من حوله آلاف الخيام، وأشعلت أمام الخيام النيران فجعلت منظر الحجاج وهم يجلسون ليلا بحثا عن مخيماتهم كأنهم أشباح، وتداخلت أصوات المتعبدين بنداءات أصحاب المقاهي وفرح وتصفيق وغناء وطبول آخرين، فيما رغاء 20,000 جمال وغيرهم من الخيول والبغال والحمير تشكل كلها سيمفونية موسيقية. وصباح يوم عرفات تفقد روش مخيمه والذي كان على خط مستقيم مع الشارع، فيما الجموع البشرية والحيوانية تذرع صعيد عرفات وفجأة حدث الحادث الذي لن ينساه حياته كلها، فقد جاء وجها لوجه مع حجاج جزائريين الذين ميزوه باعتباره مترجم السلطات الاستعمارية الفرنسية بالجزائر، والذي كان سببا في الحكم عليه بالسجن من السلطات الاستعمارية. شعرت أني أطأ أفعى سامة، خاصة وأني لم أوثق إسلامي وتخلي عن المسيحية، لكن الحاجين تظاهرا بهدوئهما ومضى هو يكمل اغتساله ووضوءه خارج الخيمة استعدادا للصلاة، ومع اقتراب بدء مشاعر يوم عرفة، حيث يقف الخطيب ووراءه شريف مكة على جمليهما وحولهما الحرس، وانتهى الاحتفال. وفجأة ارتفع صوت: مسيحي، اقبضوا على المسيحي، العاق ابن العاق. ولم يشك روش في من كان المعني بهذا الصوت، وعندها شق 6 من الجنود الأقوياء الزحام وقبضوا على الكافر ورفعوه وألقوا به فوق ظهر أحد الجمال وأسرعوا به خارجين من عرفات، وشك في أنه ميت، لكن حياته أنقذت، فقد كان شريف مكة يتابع خطواته في مشاعر الحج، وكان القبض عليه سببا في نجاته من الغاضبين من الحجاج. بعد ساعة من الهرولة وأنا على ظهر الجمل مكتفا والملابس محكمة على رأسي ووجهي مما جعل التنفس صعبا، توقف الجمال وأطلق مرافقه سراحه وأخذوه إلى عشة وقدموا له طعاما. وفيما كنت آكل رووا لي ما حدث، ذلك أن الجزائريين اللذين تعرفا عليه في الصباح توجها إلى القاضي وأبلغاه بقصته، ونقل القاضي القصة إلى شريف مكة، وأظهر الشريف سخطه ظاهريا ووجه جنوده بالقبض عليه وإعادتي إلى مكة. ونظرا لساعة صعيد عرفات فقد بحث عني الجنود طوال اليوم بلا جدوى، لكنهم لما سمعوا صوت مسيحي اقبضوا عليه ظهروا بين الجموع لإنقاذ حياتي من الجماهير الحاشدة والغاضبة. ورغم موقف الشريف الودي فكان لابد أن يغادر مكة فورا، فجد الجمال وحرسه السير، فوصلوا فيه 7 ساعات إلى جدة. وفي نفس المساء نقلته سفينة إلى ميناء القصير بمصر يوم 27 من يناير. وعندما مر على القاهرة لم يزر فيروسنيل، بل كتب له خطابا من الإسكندرية، كما كتب رسالة أخرى للجنرال بيجو حاكم الجزائر بتفاصيل ما حدث له، مرفقا بها استقالته من عمله. فماذا كان عمله؟ تبين أن زيارة روش لعلماء الأزهر لتأكيد فتوى العيش تحت المحتل الفرنسي نبهت محمد علي باشا حاكم مصر إلى اختبار نوايا روش، وكان محل إعجابه، وأوكل من يراقب خطواته واتصالاته بل وحمايته في ذات الوقت، برغم ما أظهره روش من حب وإعجاب بمحمد علي باشا. ثم تبين لاحقا أن روش كان موظفا في الجهاز السري الفرنسي، ولما عاد من رحلته هذه إلى فرنسا انتابته نوبة من الندم على تجسسه، فرأى أن الطريق للتكفير عن خطيئته هو الدخول في الرهبنة، فانضم إلى اليسوعيين وقضى معهم عيد الفصح مارس 1842 ميلادي في روما. وتقديرا من الفرنسيين لخدماته رفضت الحكومة الفرنسية استقالته، وقام السفير الفرنسي في روما بجهوده وأقنع البابا غريغوري 8 بإعادته إلى الجزائر في يونيو من نفس العام. وفاجأه أن يرى ملابسه وأسلحته وكتبه ومذكراته التي كتبها والتي تركها بمكة أن يجدها سليمة، لم ينقص منها شيء عند سلطات المستعمر الفرنسي بالجزائر، فقد أحضرها معه رفيقه إبراهيم الذي تزامل معه في رحلة الحج، حيث انضم روش إلى قوات المستعمر الفرنسي في حرب فرنسا ضد المجاهدين الجزائريين، وكان له دور في صياغة اتفاقية العهد والميثاق في تونس عام 1860 ميلادي، وهي الاتفاقية التي فرضت على تونس حماية الرعايا الأجانب مع بعض الامتيازات التجارية، وهو ما قاد لاحقا إلى استعمار تونس من قبل فرنسا، وكانت آخر الأعمال التي تولاها سفارة فرنسا في اليابان. تبين أن فتوى بعض أصحاب الطرق في الجزائر كان لها تأثير سلبي على قوة مقاومة المحتل الفرنسي في الجزائر، حيث انتهت تلك المرحلة من مقاومة المستعمر بالقبض على المجاهد عبد القادر الجزائري وسجنه في فرنسا، ثم إطلاق سراحه عام 1852 ميلادي وتحريم عودته إلى الجزائر، حيث عاش لاجئا بين القسطنطينية، إسطنبول، وبورصة ودمشق. والطريف أن المراسلات بين الأمير عبد القادر وسكرتيره السابق ليون روش استمرت حتى عام 1883، بينما تولى روش بعد انتهاء الحرب الفرنسية الجزائرية عددا من المناصب السياسية لبلاده في طرابلس وتونس، ثم عاد من اليابان إلى التقاعد. وقد كتب روش ملاحظاته أثناء وجوده بمكة: فنساؤها لا يطفن بالبيت الحرام إلا ليلا، وكذلك المسافرون منها لا يسافرون إلا ليلا خوفا من قطاع الطرق. وقارن بين شريف مكة محمد بن عون، والذي وصفه بالصديق ووصفه بأنه متسامح لكنه مشغول بشؤون العالم، وأنه يمكن أن يكون حليفا مناسبا لفرنسا، بينما الأمير عبد القادر الجزائري رجل مخلص في إيمانه، ولو قدر له أن يحكم مكة لناصر الدعوة الإصلاحية التي جاء بها محمد بن عبد الوهاب ودافع عنها أمراء آل سعود، ولا أحبط حملة محمد علي باشا لاستعادة الحجاز إلى الهيمنة العثمانية. بقي أن نعرف أن مهمة روش حققت بعض النتائج في تهيئة الرأي الفقهي في مقاومة المستعمر، لكن المجاهد عبد القادر الجزائري استمر ورجاله في المقاومة المسلحة لست سنوات أخرى من مهمة روش إلى علماء المسلمين في الحجاز.